جهاد شغله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. من جملة موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والمراد من التخيير كما قالوا هو كون، عليكم السلام ورحمة الله، كون المكلف في سعة من اختيار المصداق والفرد الذي يريد الامتثال عن طريقه، فهو في سعة يختار هذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد وهكذا. فالتخيير هو كون المكلف في سعة في مقام الامتثال، وهذا التخيير على نوعين. النوع الأول هو التخيير العقلي، والمراد من التخيير العقلي هو فيما لو كان الحاكم بالتخيير والذي يستفاد منه التخيير هو العقل وليس هو الشارع، أي أن الشارع لم يتصد للتخيير وبيان التخيير وأطراف التخيير، لا، وإنما صب الشارع الحكم على طبيعة كلية ذات أفراد، وكان انصباب الحكم على تلك الطبيعة بنحو الإطلاق البدلي وليس الإطلاق الشمولي، كما لو قال الشارع صلي فإن الحكم هنا انصب على طبيعة الصلاة التي لها أفراد، وإطلاق صلي إطلاق بدلي، حينئذ يقول العقل إذن يا أيها المكلف أنت مخير بين أفراد الصلاة، إن شئت صليت في البيت، إن شئت صليت في المسجد، في الثوب الأبيض، في الثوب الأسود، فيخيرك العقل بين أفراد الصلاة. إذن التخيير العقلي أين يكون؟ في موارد صب الحكم على طبيعة كلية بنحو الإطلاق البدلي دون أن يتعرض الشارع إلى إثبات التخيير أو البدائل. النوع الثاني التخيير الشرعي، والتخيير الشرعي إنما يكون في الموارد التي ينص فيها الشارع على التخيير وينص فيها على ذكر البدائل والأفراد التي بإمكان المكلف أن يختار أحدها في مقام الامتثال، كما في الكفارة المخيرة إذا أفطر الإنسان عمدا في شهر رمضان فكفارته مخيرة، يعني يجب عليه إما العتق وإما الإطعام وإما الصوم شهرين متتابعين. من الذي تصدى لتخييره؟ الشارع. الشارع قال إما أن تعتق وإما أن تطعم وإما أن تصوم، فهذا التخير تخير شرعي، لأن الذي تصدى له ولذكره هو الشارع، وهكذا تصدى لأفراده، يعني جعل الكفارة منحصرة بثلاثة أفراد: عتق وإطعام وصوم. فالشارع نص على التخير ونص على البدائل والأفراد التي يكون المكلف مخيرا بينها، هذا يسمى بالتخير الشرعي. والبحث تارة يقع بلحاظ التخير العقلي، وأخرى يقع بلحاظ التخير الشرعي. محل كلامنا الآن وهو البحث الثالث من أبحاث دوران الأمر بين الأقل والأكثر. قلنا كم بحث عندنا؟ أربعة: الأقل والأكثر في الأجزاء، الأقل والأكثر في الشرائط، البحث الثالث دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. وهذا يكون فيما لو علمنا بصب الوجوب على متعلق، وهذا المتعلق مردد بين عنوانين بينهما بلحاظ الصدق نسبة العموم والخصوص المطلق، يعني لدينا وجوب انصب على شنو؟ متعلق، لكن هذا المتعلق تردد بين عنوانين، إما هذا العنوان وإما شنو؟ ذاك العنوان. وهذان العنوانان إذا لاحظناهما في عالم المصادق والصدق الخارجي لوجدنا بينهما عموما وخصوصا مطلق، كمفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان، هذان عنوانان ومفهومان، ولكن بلحاظ الصدق الخارجي بينهما عموم وخصوص مطلق، كل إنسان فهو حيوان، ولكن ليس كل حيوان هو إنسان. فإذا أوجب المولى مثلا علينا الإكرام أو الإطعام، إكرام إطعام، أوجب علينا المولى الإطعام، ولكننا ترددنا في أن الواجب علينا هو إطعام الحيوان أو هو إطعام الإنسان، بلحاظ المصادق شنو النسبة بيناتهم؟ عموم وخصوص مطلق. فإذا تردد الأمر بهذه الطريقة كان هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. لماذا؟ لأننا نقول إما أن يجب علينا إطعام الحيوان دون أن يقيد بمن؟ بكونه إنسانا أو فرسا أو بقرا أو غير ذلك، لا، مطلق الحيوان، يعني أنت مخير بين تطبيق هذا الإطعام والامتثال بلحاظ الإنسان، بلحاظ الفرس، بلحاظ البقر، وهذا معناه التخيير العقلي. لأن الحكم انصب على طبيعي الحيوان، والعقل يحكم بأنك مخير بين شنو؟ أنواع الحيوان، إنسان، فرس، بقر، غير ذلك. إما أن يكون هكذا، وإما أن يكون وجوب الإطعام منصبا على خصوص الإنسان، وهذا يعني أنك مخير بين الإنسان والبقر والغنم، أو لست مخيرا؟ لست مخيرا. فحينما نعلم بأن المولى أوجب علينا الإطعام، ودار الأمر بين إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان بالذات، فهذا دوران للأمر بين التعيين، فيما لو كان الواجب هو إطعام الإنسان حصرا ولست مخيرا بينه وبين الفرس، وبين التخيير العقلي فيما لو كان الواجب هو شنو؟ إطعام الحيوان، فإن العقل يقول إذا وجب عليك إطعام الحيوان فأنت مخير بين إطعام الإنسان أو الفرس أو غيرهما. إذن هذا من دوران الأمر بين من وبين من؟ بين التعيين والتخيير العقلي. زين، هذا ما علاقته بالأقل والأكثر؟ احنا كلامنا وين؟ في الأقل والأكثر. هذا شلون صار من أبحاث الأقل والأكثر؟ قالوا لأنه إذا ثبت التعيين فهذا هو الأكثر، أما إذا ثبت التخيير العقلي فهذا هو الأقل. سيأتي تفصيل، لكن إجمالا إذا وجب علينا إطعام الحيوان، إذن المولى أدخل في عهدتنا ماذا؟ إطعام الحيوان. لكن إذا وجب علينا إطعام الإنسان فهذا يعني أن المولى أوجب علينا إطعام الحيوان وبشرط الناطقية، يعني أضفنا إليه خصوصية أخرى وهو شرط الناطقية، يعني يجب عليك في مقام الامتثال أن تراعي الحيوانية الناطقية، بينما لو كان الوجوب بنحو التخيير العقلي ماذا يجب عليك؟ مراعاة الحيوانية فقط، ولا يجب أن تراعي الناطقية. إذن أيهما أكثر وأيهما أقل؟ الحيوانية شنو صارت؟ أقل. أما الإنسانية فأكثر، لأنه في الإنسانية لاحظنا الحيوانية والناطقية. وإن كان بلحاظ عالم المصاديق المسألة شنو؟ بالعكس، الأقل هو الإنسان والأكثر هو الحيوان، لكن في عالم جعل الوجوب يتردد الأمر بين صب الوجوب على عنوان الحيوانية فقط، وبين صب الوجوب على عنوان الحيوانية وعنوان الناطقية، فصار الأكثر هو الإنسان والأقل هو الحيوان. هذا هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عفوا بين التعيين والتخيير العقلي. السؤال، هل هذا المورد مجرى لأصالة البراءة عن الزائد؟ وإذا أجرينا أصالة البراءة عن الزائد يعني نكتفي بإكرام بإطعام الحيوان سواء كان إنسانا أو ليس إنسانا، أو لا هو مجرى لأصالة الاحتياط فيجب علينا إكرام خصوص الإنسان؟ السيد الشهيد قدس سره يفرق ويفصل بين حالتين وفرضين. الفرض الأول أن يكون هذان العنوانان اللذان ترددنا بينهما متباينين في عالم اللحاظ، ولكنهما ليسا متباينين في عالم الملحوظ. نحن لدينا عنوانان ترددنا بينهما، هذان العنوانان إذا نظرنا إليهما في عالم اللحاظ فبينهما تباين، لكن إذا نظرنا إليهما في عالم الملحوظ، في عالم المفاهيم كلامنا كله، إذا بعالم اللحاظ بينهما تباين، بعالم الملحوظ بينهما أقل وأكثر، وليس بينهما تباين. راح نرجع نشرحها. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، أن يكون هذان العنوانان بينهما تباين في عالم اللحاظ وهكذا في عالم الملحوظ. فالفرض الأول بينهما تباين لحاظا لا ملحوظا، أما في الفرض الثاني بينهما شنو؟ تباين في عالم اللحاظ والملحوظ. أما الفرض الأول فيما إذا كان بينهما تباين في عالم اللحاظ وليس بينهما تباين في عالم الملحوظ، وهذا إنما يكون فيما لو كانت النسبة بينهما هي نسبة الجنس والنوع. إذا كان لدينا جنس كالحيوان ونوع كالإنسان، وترددنا في وجوب الإطعام بين الإنسان والحيوان، هذا يكون داخلا في الفرض الأول. لماذا؟ وذلك لأننا إذا جئنا إلى عالم اللحاظ الذهني لوجدنا أن هذين المفهومين بينهما تباين تام. مفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان بالنسبة إلى عالم اللحاظ بينهما شنو؟ تباين تام. لماذا؟ وذلك لأن مفهوم الحيوانية لوحظ استقلالا، بعبارة أخرى لاحظنا مفهوم الحيوانية دون أن نلحظ معه شيئا آخر. أما مفهوم الإنسان فلاحظنا فيه شنو؟ الحيوانية بإضافة شيء آخر وهو الناطقية. ففي عالم اللحاظ الحيوانية الملحوظة لم يلحظ معها ناطقية، لم يلحظ معها وجود شيء، يعني عدم لحاظ شيء معها. أما الإنساني فهي عدم لحاظ شيء أو لحاظ شيء؟ لحاظ شيء. فالحيوانية فيها عدم لحاظ شيء، والإنسانية فيها لحاظ شيء. زين، وما هي النسبة وما هو التقابل بين اللحاظ وعدم اللحاظ؟ تناقض، تباين، هذان متناقضان. مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان متباينان في عالم اللحاظ. لماذا؟ لأن مرجعهما إلى نقيضين، لأن الحيوان يعني عدم لحاظ الناطقية، أما الإنسان يعني لحاظ الناطقية. ولحاظ الناطقية وعدم لحاظ الناطقية أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، فهما متباينان. ولكن إذا جئنا أيضا في عالم المفاهيم، مو في عالم الخارج، إذا جئنا إلى عالم المفاهيم ولكن صببنا النظر إلى الملحوظ بمفهوم الحيوان والملحوظ بمفهوم الإنسان، ليس كلحاظين وإنما ما لوحظ فيهما، لوجدنا أن الملحوظ بمفهوم الحيوان، الملحوظ هو الحيوانية، أما الملحوظ بمفهوم الإنسان هو الحيوانية مع إضافة شيء آخر. فالحيوانية ملحوظة فيهما معا، ملحوظة هنا وملحوظة هناك، ولكن إذا كان النظر إلى الإنسان نلاحظ الحيوانية مع شنو؟ شيء آخر وهو الإنسانية. بينما إذا كان الملحوظ هو نفس الحيوانية، مفهوم الحيوانية، فلم نلحظ معه مفهوم الناطقية. فالملحوظ بمفهوم الجنس هو الحيوانية فقط، والملحوظ بمفهوم النوع هو الحيوانية مع إضافة وزيادة وهي الناطقية، فيكون الأمر بينهما أقل وأكثر. الملحوظ في الجنس هو الحيوانية وهو الأقل، الملحوظ بالنوع الحيوانية الناطقية، فصار الملحوظ بالنوع أكثر من الملحوظ بمن؟
بالجنس.
إذن من حيث اللحاظ بينهما شنو؟ تباين. هذا مفهوم وهذا مفهوم آخر، أحدهما مستقل عن الآخر. أما من جهة الملحوظ بهذين المفهومين فليس بين الملحوظين تباين، وإنما يوجد بين الملحوظين أقل وأكثر. فالملحوظ في الجنس هو الأقل، والملحوظ في النوع هو الأكثر. ولهذا قالوا إن الجنس مندك ومنصهر في النوع، لأن النوع يتكون من جنس وفاصل. الإنسان يتكون من حيوانية ناطقية، فالجنس موجود في النوع أو ليس موجودا في النوع؟ موجود في النوع، الحيوانية موجودة في الإنسان، لكن هناك زيادة، وهذه الزيادة هي الفاصل الناطقية، فالنسبة بينهما أقل وأكثر. وهذا ما نعبر عنه بالإجمال والتفصيل كما درسنا في المنطق. فالحيوانية الملحوظة في الجنس ملحوظة بنحو التفصيل، أما الحيوانية الملحوظة في النوع فهي ملحوظة بنحو الإجمال، لأنها منصهرة مع الفاصل فكونت النوع. فنأتي إلى النوع نحلله، وبعد تحليله نجد حيوانية ناطقية. فالحيوانية موجودة في النوع لكن بنحو الإجمال، تحتاج إلى تحليل، لكن الحيوانية في الجنس موجودة بعد مباشرة بنحو التفصيل. زين، هذا واضح لحد الآن؟ زين، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر دائرا بين مفهومين، بينهما، دققوا وياي بالعبارة، بينهما في عالم المصاديق الخارجية، ماذا يوجد بينهما؟ عموم وخصوص مطلق. ولكن إذا جئنا إلى عالم المفاهيم لوجدنا بينهما تباينا في اللحاظين، ولا نجد تباينا في الملحوظين، فما هو الحكم حينئذ؟ هل يوجد لدينا علم إجمالي ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية، أو لا يمكن إجراء البراءة؟ الجواب: إذا نظرنا إلى عالم اللحاظ فيوجد بين هذين المفهومين ماذا يوجد؟ تباين. فإذا دار الأمر بين إطعام الحيوان وإطعام الإنسان، وكان نظرنا إلى اللحاظين، فهذا معناه شنو؟ يوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ يوجد علم إجمالي، لأن بينهما شنو؟ تباين. فإذا كان النظر إلى اللحاظ في الحيوان واللحاظ في الإنسان إلى نفس اللحاظين، فباعتبار أن اللحاظين متباينان أمكننا أن نشكل علما إجماليا. لكن بالنسبة علما، بالنظر علما إلى عالم اللحاظ، ولكننا كما قلنا سابقا هذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لأنه علم إجمالي في عالم اللحاظ، وعالم اللحاظ ليس قابلا للدخول في العهدة والتنجيز كما قلنا في الاستقلالية والضمنية. قلنا إذا لاحظنا الاستقلالية ولاحظنا الضمنية فيوجد علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي في عالم اللحاظ، وعالم اللحاظ ليس قابلا للدخول في العهدة والمنجزية. إذن يوجد لدينا علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي نضرب به عرض الجدار لا قيمة له، لأن كلامنا في المنجزية، وهذا العلم الإجمالي في عالم اللحاظ غير صالح للمنجزية. أما إذا نظرنا إلى الملحوظ بهذين اللحاظين، فالملحوظ بهذين اللحاظين، لحاظ الإنسان ولحاظ الحيوان، الملحوظ فيهما شنو؟ الملحوظ في الأول والملحوظ في الثاني بينهما تباين أو ليس بينهما تباين؟ ليس بينهما تباين، فلا يوجد لدينا علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي إنما يكون بين الأطراف المتباينة. والملحوظ بالحيوانية والملحوظ في الإنسانية ليس بينهما تباين، وإنما بينهما أقل وأكثر. فنقول الملحوظ بالحيوانية الذي هو الأقل والأكثر، الأقل قدر متيقن، سواء كان الواجب علينا هو إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان، فعلى كل حال الحيوانية ملحوظة. أس الحيوانية لوحدها أو الحيوانية مع الناطقية؟ إذن القدر المتيقن المعلوم علما تفصيليا هو الحيوانية، ونشك في وجوب الزائد وهو التقيد بمن؟ وهو التقيد بالناطقية، فنجري فيه أصالة البراءة، لأنه شك في وجوب الزائد، والشك في وجوب الزائد مجرى لأصالة البراءة. فنقول يا أيها المكلف بإمكانك أن تمتثل بأي فرد من أفراد الحيوان، ولا يجب عليك الاقتصار فقط وفقط بمن؟ الإنسان. لا ينحصر الامتثال بالإنسان، هذا كله على الفرض الأول. إذن على الفرض الأول، خل نلخص المطلب حتى نقرأ العبارة. على الفرض الأول ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا مفهومان في عالم اللحاظ، بينهما تباين. في عالم الملحوظ بينهما أقل وأكثر. فإذا نظرنا إلى عالم اللحاظ يوجد علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي لا قيمة له، لأنه شنو؟ في عالم اللحاظ، فلا يدخل في العهدة وغير صالح للتنجيز. أما إذا نظرنا إلى عالم الملحوظ فأصلا لا يوجد لدينا علم إجمالي، بل لدينا علم تفصيلي بالأقل وهو الحيوان، وشك بدوي في الزائد وهو شرط الناطقية أو التقيد بالناطقية، فنجري فيه أصالة البراءة. هذا كله في الفرض الأول. قال ثالثا: دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي. وبينا ما هو المراد من التخيير العقلي، كيف يدور الأمر بينهما. قال: وذلك بأن يعلم أو يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص كعنوان الإنسان، أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما غير أنه أعم منه صدقا وهو الحيوان. هاي الأعمية بلحاظ من هاي؟ هاي بلحاظ الخارج. ولكن إحنا كلامنا وين؟ إحنا كلامنا في البراءة وعدم إجراء البراءة والتنجيز، وهذا كله ما إلى علاقة بمن؟ بالمصادق الخارجية. ولهذا نحن لا ندخل في البحث الأعمية والأخصية بلحاظ المصادق، وإنما كلامنا كله بلحاظ عالم المفاهيم. لهذا إحنا نتكلم عن اللحاظ والملحوظ، هذا كله لا تشتبه، مو تتصور أن الملحوظ يعني عالم المصادق الخارجي، لا، كله في عالم الذهن. كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان، وهذا يمثل التعيين أو التخيير، هذا التخيير، يعني الحكم انصب على طبيعي الحيوان، والعقل يخيرنا بين أفراد الحيوان إنسان بقر غير ذلك، أو الوجوب لنوع خاص من الحيوان كالإنسان، هذا يمثل شنو؟ التعيين. فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايران، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا، يعني وإن كان الحيوان أعم من الإنسان صدقا. زين، هذا كلام عام، احنا نريد الآن شنو؟ راح نفصل بالمطلب. كأن السؤال إذا دار الأمر بين وجوب إطعام الحيوان أو وجوب إطعام الإنسان بالخصوص، فهل تجري أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط؟ نفصل نقول: والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين، قلنا كم فرض في المسألة؟ فرضان، إما أن يكون تغاير لحاضي ولا يوجد تغاير في الملحوظ، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: يوجد تغاير في اللحاظ والملحوظ معا. أما الفرض الأول قال إن التغاير بين المفهومين تارة، هذا الفرض الأول، يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ. أنت كمل بعد، أنت كمل: أي إن هذين المفهومين متباينان لحاظا، ولكن ليس متباينين ملحوظا، كما في الجنس والنوع، الحيوان والإنسان. فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ في النوع، ولكن بنحو اللف والإجمال. هل العبارة تتعلق باللحاظ أو بالملحوظ؟ هل بعد بالملحوظ؟ إذا جئنا إلى الملحوظ لوجدنا أن الحيوان أيضا ملحوظ في الإنسان، لكن ملحوظيته في الإنسان لا بنحو التفصيل، وإنما بنحو الإجمال، لأن الإنسان مركب من الحيوان ومن الناطقية، حيوانية ناطقية. فبالتحليل نتوصل إلى الجزء الأول وهو الحيوان، والجزء الثاني وهو الناطق. فش راح أصير النسبة بينهما إذا لاحظنا نفس الملحوظين؟ نقول الحيوانية ملحوظة في الإنسان، ولكن يلحظ معها شنو؟ ناطقية. والحيوانية ملحوظة في الحيوان لكن لا يلحظ معها شيء. فهنا الحيوانية ملحوظة على كل حال، ولكن هناك زيادة في طرف الإنسان وهو شنو؟ لحاظ الناطقية. إذن بينهما أقل وأكثر في الملحوظ، ولكن بينهما تباين في اللحاظ.
شيخنا، معتقد أن إذا كان الملحوظ هو الجنس أو النوع مالته، بالتالي حتى في عالم اللحاظ راح يكون النسبة بيناتهم الأقل
والأقل. لا لا لا،
لأنه يلاحظ الحيوان زائدا هي
لا هاي بملحوظ بعد. لا تقول يلاحظ الحيوان زائدا، دققوا يا شيخ، شيخ محمد دققوا. تلاحظ ماذا؟ تلاحظ الحيوان والناطقية، تلاحظ يعني صار ذاك مفعول به، تلاحظ الحيوان، صار الحيوان ملحوظ، فانتقلت للملحوظ. احنا كلامنا مو في الملحوظ. اذا جئنا الى اللحاظ، هذا مفهوم، الان اقول لك حيوان كمفهوم كصوره ذهنيه مباينه للصوره الذهنيه، هذه صوره مستقله عن هذا. لدينا صورتان في الذهن، صوره للحيوان وصوره لمن؟ للانسان. كصورة كلحاظ في عالم اللحاظ بينهما شنو؟ تباين. لكن ماذا لاحظنا في الحيوان؟ لاحظنا الحيوانية فقط. ماذا لاحظنا في الإنسان؟ الحيوانية والناطقية. هنا بعد انتقلنا إلى الملحوظ، الملحوظ بالأول الحيوانية، الملحوظ بالثاني حيوانية ناطقية، صار أقل وأكثر. زين. فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه، ولكن بنحو اللف والإجمال. زين. هذا الفرض الأول. وأخرى تارة أخرى، يكون التغاير في ذات الملحوظ. شوف وين انتقلنا، هذه يفسر لك العبارة. يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته. يعني يريد يقول لك الفرض الأول أكو تغاير وين؟ في اللحاظ، بين الإجمال والتفصيل في اللحاظ، بينما في الفرض الثاني التغاير حتى في الملحوظ. زين، كما هذا مثال، احنا ما بعدنا ما وصلنا لهذا الفرض الثاني، ولهذا مثاله ما تعرضنا له. مثاله هو الإكرام والإطعام، خليه بين قوسين راح نرجع له. من نأتي إلى الفرض الثاني نشرح المثال. كما لو علم، هسه راح أقرأ سريعا وأشرحه بعدين. كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، يعني وجب علي إما إكرام زيد وإما إطعامه. زين، بلحاظ المصادق شنو بيناتهم؟ بلحاظ المصادق عموم خصوص مطلق، بلحاظ المصادر كل إطعام إكرام، ولكن ليس كل إكرام هو إطعام. زين، لكن إذا جئنا إلى المفاهيم، فإن مفهوم الإكرام ومفهوم الإطعام بينهما تباين في اللحاظ وفي الملحوظ، مو مثل الإنسان والحيوان. في الإنسان والحيوان بينهما تباين في اللحاظ، لكن ليس بينهما تباين في الملحوظ. راح أشرح المطلب بعد، أنا قلت خلي أجله لكن خلي أشرحه حتى العبارة تكون واضحة. الإنسان والحيوان في عالم اللحاظ بينهما تباين، لكن إذا نظرنا إلى الملحوظ بينهما أقل وأكثر. لماذا؟ لأن الحيوان مندك في الإنسان، موجود في الإنسان، بينما الإكرام والإطعام كمفهومين في عالم اللحاظ قطعا بينهما تباين. زين، في عالم الملحوظ هل الإكرام مندك في معنى الإطعام أو لا؟ يعني من أقول لك عرف لي الإطعام، تذكر فيه الإكرام؟ لم يؤخذ في الإطعام معنى الإكرام. معنى الإطعام يعني إعطاء الطعام. هسه سواء أخذنا نظرنا إلى أنه إكرام أو لم ننظر إلى أنه إكرام وإحسان، بينما إذا نظرنا إلى الإنسان لابد أن ننظر إلى الحيوانية الناطقية. ففي الإنسان والحيوان، الحيوان مأخوذ في الإنسان، ولهذا الملحوظ بالإنسان لابد أن يلحظ فيه الحيوانية، بينما في الإكرام والإطعام إذا جئنا إلى الملحوظ بالإطعام فمعنى الإطعام هو إعطاء الطعام ولم يؤخذ فيه معنى الإكرام. إذن بينهما تباين في اللحاظ وفي الملحوظ. كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في النوع، بحيث حينما نعرف الإطعام ندخل الإكرام. لا، إذا نعرف الإطعام لا نتعرض إلى الإكرام، نقول الإطعام هو إعطاء الطعام. لكن إذا لاحظنا المصادق الخارجين، غير أن أحدهما وهو الإكرام أعم من الآخر وهو الإطعام صدقا، لأن كل إطعام إكرام، ولكن ليس كل إكرام، قد يكون الإكرام بإهداء كتاب، هذا إكرام وليس إطعاما.
وقد يكون الإطعام مولي
هذا. هاي بعد مناقشة بالمثال. الآن إحنا قاعد نفترض حسب المثال، قاعد نفترض أن كل إطعام إكرام، لكن إذا نريد ندقق ونناقش بالمثال نقول لا، بينهما عموم وخصوص موج، بعض الإطعام ليس إكراما. هسه هذا بحث آخر. لا، صدقا في المصادق الخارجية. لا، في الملحوظ. في الملحوظ إذا أريد نعبر تعبير آخر، من أقول لك عرف للإنسان، شو تعرف للإنسان؟ حيوان ناطق. إذن أخذت به الحيوانية وأضفت إليها الناطقية، إذن صار الفرق بينهما أقل وأكثر. بينما من أقول لك عرف الإطعام، شو تقول؟ إعطاء الطعام. إطعام يعني إعطاء الطعام، ولم تأخذ فيه مفهوم الإكرام، فراح يصير تباين بعد. الإكرام والإطعام متباينان لحاظا وملحوظا، وإن كان في عالم المصادق الخارجية بينهما شنو؟ عموم خصوص مطلقة، لا نلحظ الخارج نلحظ المفاهيم. إذن عندنا حالتان أو فرضان، فالحالة الأولى اللي هي شنو الحالة الأولى؟ تباين في اللحاظ لا في الملحوظ كالحيوانية والإنسانية، فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة. لكن إذا كان النظر لمن؟ للحاظ ولا للملحوظ؟ إذا كان النظر إلى الملحوظ، إذا كان النظر إلى الملحوظ لكانت النسبة بينهما أقل وأكثر، فيكون دوران للأمر بين الأقل والأكثر. فيوجد علم إجمالي أو لا يوجد؟ لا يوجد. الأقل معلوم بالعلم التفصيلي، والأكثر الزائد نجري فيه أصالة البراءة. لهذا يقول تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة. ومقدار ما يدخل في العهدة هو اللحاظ لو الملحوظ؟ الملحوظ. أما اللحاظ فلا يدخل في العهدة. زين. وليست من الدوران بين المتباينين، إذا لاحظنا شنو الملحوظ، لأن تباين المفهومين الإنسان والحيوان إنما هو بالإجمال والتفصيل. إذن أكو تباين لو ماكو؟ لأن تباين، قال تباين، لكن هذا التباين وين؟ في اللحاظ. والتباين في اللحاظ يوجد، أكو علم إجمالي، أكو علم، لكن هذا العلم شنو؟ لا قيمة له. ولهذا قال لأن التباين، قد واحد يقول هنا تباين فليش ماكو علم إجمالي، نقول هذا التباين في عالم اللحاظ وهو لا يدخل في العهدة، لأن تباين المفهومين إنسان وحيوان إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما الإجمال والتفصيل كالاستقلالية والضمنية من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة وغير صالحة للتنجيز. إذن كلحاظ إجمال وتفصيل هذا لا يدخل في العهدة، فيوجد علم إجمالي لكنه ليس لا قيمة له. أكو تباين وأكو علم إجمالي لكن لا قيمة له. أما إذا نظرنا إلى الملحوظ فأقل وأكثر ولا يوجد تباين. ولهذا يقول وإنما يدخل فيها، في من فيها؟ في العهدة، ذات الملحوظ. وإذا نظرنا إلى الملحوظ نجد تباين لو أقل وأكثر، نجد أقل وأكثر. وإذا وجدنا أقل وأكثر فالأقل معلوم بالعلم التفصيلي والزائد مشكوك بالشك البدوي، فنجري فيه أصالة البراءة. وإنما يدخل في العهدة ذات الملحوظ وهو مردد بين الأقل وهو الجنس. شوف إذن ما نلحظ المصادق، لو لاحظنا المصادق إذن الجنس شنو صار؟ الحيوان يصير أكثر، بينما هنا لا نلحظ في عالم المفاهيم. الملحوظ بمفهوم الحيوان أقل من الملحوظ بمفهوم الإنسان، لأن هنا الملحوظ هو الحيوانية وهناك الحيوانية زائدا الناطقية فصار أكثر، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس أو الأكثر وهو النوع. فشو نقول؟ الأقل معلوم بالعلم التفصيلي والزائد وهو خصوصية ناطقية مشكوكة بالشك بدوي، فنجري فيها أصالة البراءة. سؤال أخير، الناطقية شلون نجري فيها أصالة البراءة؟ هي حكم شرعي حتى نجري فيها أصالة البراءة؟ الحكم المتعلق، يعني شو نقول؟ نعلم علما تفصيليا بوجوب إطعام الحيوان ولكن هل يجب علينا، هل يجب، شوف حكم شرعي، هل يجب علينا التقيد بالناطقية أو لا يجب؟ نجري أصالة البراءة مو عن الناطقية، نجري أصالة البراءة عن وجوب التقيد بالناطقية. صير دقيق بعباراته، مو إجراء البراءة عن الناطقية، إجراء البراءة عن وجوب التقيد بالناطقية. أما الفرض الثاني أو الحالة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.